الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، نواصل مستعينين بالله جل وعلا حديثنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نتكلم اليوم عن رحلات الشيخ العلمية. قلنا في الحلقات السابقة أن الشيخ عزم على الرحلة لطلب العلم ليتزود بالعلم وتسلح بسلاح العلم. كما قلنا الشيخ نشأ في بيئة يعني فيها فساد في الاعتقاد، فيها قلة علم وقلة العاملين بهذا العلم وقلة المستمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا حيث كثرت البدع والجهل والخرافات والمعتقدات الباطلة التي تتعارض مع العقيدة الصحيحة وتتعارض مع أبسط قواعد وأصول الدين العظيم. كذلك نجد بصفة خاصة كانت مرتعا للخرافات، مرتعا للعقائد الفاسدة التي تناقض أصول الدين الصحيحة. كما قلنا كان فيها بعض القبور التي تنسب إلى بعض الصحابة والناس يحجون إليها، يطوفون حولها، يذبحون لها، ينظرون لها إلى غير ذلك، يطلبون من هؤلاء الموتى الحاجات ويستغيثون بهم لدفع كروبهم. سبحان الله، مع أن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. وكما قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه. الشاهد أن هؤلاء الناس تركوا سؤال الله ويسألون الأموات، تركوا النذر لله وينذرون للأموات، تركوا الذبح لله ويذبحون للأموات، تركوا الطواف حول الكعبة أو قصروا في ذلك ويطوفون حول قبور الصالحين. فكما قلنا عزم الشيخ على أن يرحل في طلب العلم. أين البلاد التي فيها علماء؟ الحرمان الشريفان، مكة المكرمة والمدينة المنورة. فرحل إليهما ثم واصل إلى البصرة. فالشيخ توجه كما قلنا ليتسلح بسلاح العلم، وهكذا يا طالب العلم لا تدخل ميدان الدعوة بغير أن تتسلح بالعلم، على الأقل تتعلم المسألة التي تدعو إليها. ستتكلم الناس عن مسألة معينة، ما أقولش تبقى عالم وعلامة في كل الفنون وكل الفروع وكل التخصصات، لا، لكن أقول يا طالب العلم ادعو إلى ربك وعلم الناس، لكن المسألة التي ستتعرض لها بالحديث في درس في موعظة في خطبة لابد أن تتقنها حتى إذا سئلت تجيب، وحتى أنت تعلم الناس المسألة بكل جوانبها وشمولها. فالشيخ رحل إلى مكة المكرمة قاصدا أولا حج بيت الله الحرام، حج البيت والتقى بكل علماء مكة في هذا الوقت، أو قل بكبار علمائها، وتعلم منهم وأخذ عنهم. ثم بعد مكة وتعلم من علماء مكة ومكث فيها مدة، انتقل إلى المدينة النبوية، المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فزار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والتقى هناك بعلماء المدينة المنورة واستفاد منهم علما كثيرا. يبقى هو تعلم في مكة من كبار علماء مكة وحصل علوما كثيرة، ثم انتقل من مكة إلى المدينة المنورة، هذه الأماكن اللي كان فيها علماء وفيها المحدثين وغير ذلك. فانتقل من مكة إلى المدينة وتعلم من علماء المدينة، استفاد من هؤلاء واستفاد إيه من هؤلاء. طبعا من أبرز العلماء اللي استفاد منهم في المدينة المنورة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي ثم المدني، الذي أجازه من طريقين، أجازه في علومه وفي مؤلفاته من طريقين، كما أجازه في كل ما حواه ثبت الشيخ عبد الباقي أبي المواهب الحنبلي قراءة وتعلما وتعليما، أجازه قراءة وأجازه تعلما وأجازه تعليما من صحيح البخاري بسنده إلى مؤلفه. يبقى كما أشرنا في حلقة سابقة عند الإمام محمد بن عبد الوهاب سند متصل إلى الإمام البخاري، وكذلك صحيح مسلم وشروح كل منهما، وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن النسائي الكبرى وسنن الدارمي وكتب القراءات، نعم القراءات واللغة إلى غير ذلك مما ثبت في ثبت الشيخ عبد الباقي. إذن الشيخ تعلم العلماء وأخذ عنهم إجازات متصلة، والشيخ كما قلنا تعلم الفقه وتعلم التفسير وتعلم حتى اللغة. طبعا السنة يعني احنا كنا نعد معظم دواوين السنة تقريبا السنن والصحوة وغير ذلك، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن ابي داود وغير ذلك، وسنن النسائي الكبرى وسنن الدارمي، حتى كتب القراءات. نعم القراءات يبقى الشيخ كان عالما في القراءات، عالما في التفسير، ونفرد حلقة خاصة للشيخ كمفسر، وأنه ليس له تفسير كامل. نعم لكن كان بارعا في التفسير، تعلم القراءات، تعلم اللغة، الشيخ تعلم اللغة وتعلم النحو. فالشيخ كان يعني شيخ موسوعي إن صح التعبير، وكان غزير العلم في مختلف الجوانب. الشيخ وصل بقى يعني وصل الشيخ عبد الله ابن إبراهيم النجدي، وصل حبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحبل المحدث الشيخ محمد حاتم السندي. يبقى الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي عرفه على الشيخ مين؟ على الشيخ محمد حياة السندي، وعرفه به وبأهله، وهذا كان من كبار علماء المدينة. الشيخ محمد حياة السندي كان من كبار علماء المدينة المنورة، عرفه به وبأهله، فالشيخ أقام عنده وأخذ عنه وتأثر به تأثرا كثيرا. حتى هناك موقف لطيف يذكره المؤرخ ابن بشر، أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب واقف عند الحجرة النبوية كما نقول عند الروضة الشريفة، فالشيخ محمد حياة يعني أتى إلى الشيخ في هذا المكان، أتى إليه في الروضة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رأى الناس يستغيثون برسول الله، قلنا الشركيات كانت منتشرة، يستغيثون برسول الله، يتمسحون بالمقصورة النبوية إلى غير ذلك، أمور يعني هو كان الشيخ يتعجب منها. فالشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول للشيخ اللي هو السندي: ما هذا؟ من هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، يعني هؤلاء ناس على ضلالة، على جهالة، الناس يحتاج من يعلمهم، من يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق، وأن يعلمهم إيه؟ السنة. بعد ما تعلم الشيخ في مكة والمدينة رحل إلى البصرة، رحل إلى البصرة وأقام بها مدة، فدرس العلم فيها على جماعة من العلماء، وسمع الحديث وسمع الفقه من جماعة كثيرين، وقرأ بها النحو، أنا بأكد على اللغة العربية، وقرأ بها النحو وأتقنه، وكتب الكثير من الحديث واللغة برضه، أنا بأكد على النحو واللغة عشان طالب العلم ينفعش أبقى راجل عالم وأنا عندي سند متصل في الحديث وسند متصل في الفقه مثلا يعني، ثم أكلم الناس فيكون عندي لحن في أمور يعني ما يخطئ فيها طالب العلم الصغير. قد إنسان تمر عليه كلمة هكذا يعني دون قصد وارد، لكن أن يكون جاهل باللغة العربية أبدا ما ينفع، ولا لن يستنبط الأحكام الفقهية إلا إذا كان عالما بلغة العرب. كان من أشهر من أخذ عنهم الشيخ في مدينة في البصرة عالم كبير يدعى الشيخ محمد المجموعي. محمد المجموعي هذا كان أبرز العلماء اللي الشيخ تعلم منه هناك في البصرة. الشيخ محمد في أثناء إقامته في البصرة كان يرى أمور عجيبة، فكان ينكر على الناس، يرى نفس الموجود في البصرة موجود في المدينة، موجود في مكة، موجود في نجد، نفس الشركيات، يعني المنطقة كلها عمها الجهل وانتشرت فيها البدعة، فكان ينكر ما يرى وينكر ما يسمع من الشرك والبدع، ويحس على طريق الهدى والاستقامة، ويويل الناس دلائل التوحيد. على ذكر التوحيد، الشيخ ألف كتابه، أشهر كتاب من كتبه اللي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله للعبيد، ألفه في البصرة، هو لما رجع أتمه في نجد، لكن هو ألف الكتاب في البصرة، وكان لدعوة الشيخ قبول حتى عند شيخه الشيخ المجموعي. الشيخ نفسه قرر وأقر أنه تعلم من الشيخ محمد كثيرا في جانب التوحيد وفي معنى لا إله إلا الله، أقر له بذلك، والشيخ المجموعي استفاد من تلميذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جانب التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله. وكما قلنا الشيخ كتب كتابه وألف كتابه التوحيد الذي يحق الله العبيد، ألفه فين؟ في البصرة، وأتمه بعد ذلك في حريملاء وفي العين لما رجع إلى نجد. فالشيخ كما قلنا يعني استفاد منه شيخه الشيخ محمد المجموعي في البصرة. طب بعد بقى ما رحل إلى مكة ثم المدينة ثم البصرة وتعلم من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، الشيخ رحل بقى إلى نجد مرورا بالإحساء. فمن العلماء الذين أخذ عنه الشيخ في الإحساء الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف الشافعي الإحسائي، وهذا الشيخ أجازه بما في سبت الشيخ عبد الباقي، كما لقي الشيخ عبد الله بن فيروز وغيرهم. إذن الشيخ المقصود يعني كثرت شيوخه وتنوعت مصادر علومه في الفقه والحديث وغيرها، فكان كما قلنا بحرا زاخرا في العلم في كل فروعه وفي كل فنونه، في الحديث وفي القراءات وفي التفسير وفي العقائد وفي شتى العلوم، حتى كما قلنا وأكدت عليك إمرارا مسألة إيه؟ علوم اللغة العربية والنحو والبلاغة إلى غير ذلك. نعود بقى الشيخ بقى تسلح بسلاح العلم، هيرجع بقى عشان يدعو الناس، وطبعا كما وصفنا الواقع البيئة كان واقع يعني يدمي القلوب، واقع مرير. فالشيخ في هذه الرحلة بقى رأى بثاقب نظره ما بنجد والأقطار التي زارها من العقائد الضالة والعادات الفاسدة، فالشيخ صمم على القيام بالدعوة إلى التوحيد. المشكلة مش مشكلة عيينة وحريملاء، مش مشكلة نجد، لا، ده البدعة وصلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة المنورة، البدعة موجودة في مكة، البدعة موجودة في البصرة. إذن يعني المسألة عمت بها، عمت البلوى بهذه البدعة والشركيات. فالشيخ صمم على أن يدعو إلى التوحيد وعلى نبذ الخرافات والشركيات. فعندما كما قلنا زار المدينة كان يسمع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، المهم كما يعني ينادي الصوفية ومدد يا فلان ونظر يا أم هاشم وأغثنا أدركنا يا منى عيني. فرأى في الحجاز أيضا من تقديس قبور الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم ما لا ينبغي، يعني أمور لا ينبغي أن تكون إلا لله، فالنذر عبادة لا يكون إلا لله، الذبح عبادة لا يكون إلا لله، الدعاء والاستغاثة عبادة لا تكون إلا لله، الطواف عبادة لا تكون إلا حول الكعبة التي هي بيت الله. طيب إزاي الناس بيصرفوا هذه العبادات لغير الله، لمقبور أيا كان هو، أيا كان هو، كان وليا صالحا أو حتى كان نبيا رسولا، لا يجوز أبدا أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، لا يجوز أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. كيف والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، إذا كما أن صلاتي لله فنسكي وذبحي لله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله واستعنت فاستعن بالله، ملعون من ذبح لغير الله. الله عز وجل في الطواف قال ولي الطواف بالبيت العتيق مش بضريح فلان ولا قبر علان. فيعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يا اللهم لا تجعل قبري عيدا، العيد يعني احتفال يعود كل سنة كما يعمل أولئك المولد، مولد النبي والمولد البدوي مولد فلان وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الله عز وجل قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالشيخ يعني صمم على أن يدعو إلى الله عز وجل بكل ما أوتي من قوة مستعينا بالله عز وجل، استعان بالله على أن يبلغ كل هذا العلم الذي تعلمه وأن يعلم الناس السنة الصحيحة وأن يحذرهم من البدعة حتى تندثر ويعلم السنة حتى تنتشر. طيب الشيخ كما كان له شيوخ أشرنا إلى بعضهم سريعا في الكلام، كان له تلامذة، وطبعا تلامذة الشيخ كثر، لكن يعني لعل أذكر أهمهم. يقول مثلا يعني مثلا نقول أول شيء نقول ابنه الشيخ حسن أو الشيخ حسين، الشيخ حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا نقول أول تلميذ من تلامذته، ابنه الملاصق له في بيته. فهذا الشيخ حسين ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب أخذ عن أبيه حتى صار له معرفة تامة في أصول العلم وفي فروعه، وهو أيضا تولى القضاء الدرعية زمنا، يبقى كان الجد كان قاضي والأب كان قاضي، ثم برضو حسين هذا اللي هو ابن الإمام محمد عبد الوهاب أيضا كان قاضيا زمن من الأزمنة، وكان له دروس واستفاد منه يعني أو استفاد بعلمه خلق الكثير. هذا الشيخ حسين توفي في الدرعية سنة 1224 هجرية. إذا من أول من نذكر من تلامذة الشيخ ابنه الشيخ حسين ابن محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع. ايضا ابنه الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، هذا اخذ عن ابيه وعن غير ابيه، يبقى تعلم من ابيه وتعلم عن علماء اخرين. هذا الشيخ محمد الشيخ عبد الله هذا كان ايه في العلم، ايه في العلم وفي معرفته ومعرفه فنونه، وايضا ولي القضاء بعد ابيه، وكان مرجعا للعلماء وللقضاء. الشيخ عبد الله هذا كان مرجع للعلماء ومرجع لمن للقضاء، وله دور بارز في نشر الدعوة بعد أبيه بعد وفاة الشيخ محمد بن الوهاب، وكيف أنه يرد على أعدائها ويناظرهم ويزيل الشبهات التي يطرحونها للناس. أيضا الشيخ عبد الله هذا ألف جملة من المصنفات المشهورة، كان له مصنفات له كتب، منها مثلا جواب أهل السنة في نقد كلام الشيعة والزيدية، جواب أهل السنة في نقد كلام الشيعة والزيدية، وأيضا له كتاب اسمه مختصر السيرة، وله مصنف اسمه الفصول النافعة في المكفرات الواقعة، الفصول النافعة في المكفرات الواقعة، وغير ذلك من المصنفات. وهذا توفي رحمه الله سنة 1242، وهذا توفي في مصر. كذلك أيضا من تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابنه الشيخ علي، علي بن محمد بن عبد الوهاب أخذ العلم عن أبيه وعن غيره، وكان عالما جليلا ورعا، هذا يمتاز مع العلم بالورع، كان عالما جليلا ورعا كثير الخوف من الله عز وجل، كان يضرب به المثل في الدرعية بالورع والديانة. يبقى هذا تميز بخلاف غزارة علمه، تميز بالورع وأنه كثير الخوف من الله عز وجل، وكما قلنا يضرب به المثل في الدرعية في الورع والديانة، له معرفة في الفقه والتفسير وغير ذلك. وأيضا توفي بمصر سنة 1245 رحمه الله رحمة واسعة. أيضا من المشايخ أو تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب ابنه الشيخ إبراهيم، برضو مع ابن الشيخ، برضو ابن الرابع ابن الشيخ إبراهيم، قال ابن بشر هذا مؤرخ يقول رأيت عنده حلقة في التدريس وله معرفة في العلم ولكنه لم يد القضاء. يبقى هو كان عالما تعلم على أبيه وعلى غير أبيه، والمؤرخ ابن بشر يقول رأيت عنده حلقة في التدريس، يبقى هو له حلقة تدريس ويأتي طلبة العلم ويشرح لهم الكتب والمؤلفات والمصنفات وعلم الشيخ ابن عبد الوهاب وغير ذلك. يقول رأيت عنده حلقة في التدريس وله معرفة في العلم، يعني رجل إيه بارع في العلم، ولكنه لم يلي القضاء، لم يلي القضاء يعني لم يكن قاضيا. طيب أيضا نقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، يبقى هذا إيه حفيد الشيخ، يبقى هو عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد، يبقى ابن الشيخ اسمه حسن، حفيده الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، هذا أيضا من تلامذة الشيخ، أخذ العلم عن جده، أخذ العلم عن جده وعن عمومته، وكان فقيها محدثا بارعا، كان فقيها محدثا بارعا، وله مؤلفات شهيرة. هذا الشيخ عبد اللطيف أو الشيخ عبد الرحمن، سنأتي الشيخ عبد اللطيف، لكن هو الشيخ عبد الرحمن كان له يعني مؤلفات شهيرة، منها كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، هذا كتاب مشهور جدا، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعله أشهر شرح لكتاب التوحيد، يعني هذا الذي يعني أول كتاب اطلعنا عليه في شرح كتاب التوحيد، ومن زمان من أكثر من 45 سنة، هو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لمن؟ للشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب اللي هو حفيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. يبقى كان عالما وكان له مؤلفات، منها كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، له أيضا كتاب اسمه قرة عيون الموحدين، قرة عيون الموحدين، كذلك له كتاب اسمه تأسيس التقديس في الرد على داود بن قرقيس. أيضا من تلاميذ الشيخ الشيخ حمد بن ناصر ابن عثمان ابن معمر، الشيخ حمد ابن ناصر ابن عثمان ابن معمر، هذا الشيخ حمد هذا كان عالما جليلا، كان عالما جليلا، أيضا ولي قضاء الدرعية، ما شاء الله كلهم علماء معظمهم تولى القضاء، يعني كانوا قمم في العلم، لن يتولى القضاء إلا عالم فقيه، فقيه يعني متمكن في الفقه بصفة خاصة. فالشيخ حمد بن ناصر هذا ابن عثمان بن معمر كان عالما جليلا وقد ولي قضاء الدرعية زمنا، يعني ظل فيه سنوات طويلة، ثم أرسله الإمام سعود بن عبد العزيز قاضيا ومعلما في مكة المكرمة. الله، يبقى لغزارة علمه، لبراعته في الفتوى، لبراعته في الإفتاء، هو تولى قضاء الدرعية زمن مدة معينة، ثم أرسله الإمام سعود بن عبد العزيز قاضيا ومعلما في مكة المكرمة، يبقى تولى قضاء مكة والتدريس في الحرم الشريف، يبقى هو أصبح قاضي مكة وأصبح إيه من كبار علماء مكة. من هذا؟ هذا أحد تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يبقى أحد التلامذة قاضي مكة، أحد تلامذة الشيخ هو يعني يعلم الناس في مكة، يفتي الناس في مكة المكرمة. معنى ذلك أن علمه قد انتشر، وأن قلنا كما قلنا تلاميذه كثر رحمهم الله جميعا. الشيخ حمد بن نصر هذا له رسالة قيمة اسمها الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب. الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب. إذن كما نذكر كتاب فلان ومصنفات فلان، إذن كانوا علماء، تلامذة الشيخ هؤلاء تلامذة الشيخ كانوا علماء وفقهاء وصنفوا المصنفات العلمية. كذلك مثلا الشيخ عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز بن محمد أو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحصين الناصري التميمي. كذلك الشيخ سعيد بن حجي، هذا رحل إلى الدرعية وأخذ عن الشيخ وابنيه الشيخ عبد الله والشيخ حسين وغيرهم. يبقى الشيخ سعيد بن حجي تعلم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن ولديه الشيخ عبد الله والشيخ حسين وغيرهم. ويعني انتهى الوقت، تلامذة الشيخ يعني كثر أكثر من أن يحصيهم العد، لكن أشرت إلى أهم هؤلاء التلاميذ وكيف كان عندهم غزارة العلم والفقه وتواد الإفتاء وتواد القضاء وغير ذلك. وكل هؤلاء ثمرات طيبة مباركة من ثمرات علم ودعوة الشيخ المبارك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نستكمل الحديث في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.